العراق اليوم
دي دبليو عربي. أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم ألف أهلا في عدد آخر من المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم. ويأتي هذا العدد وسط عمليات تحرير الموصل، والكل يتطلع إلى أن تنتهي هذه العمليات بالنصر على العصابات الداعشية الإرهابية، بنصر واضح إن شاء الله لكل المشاركين في هذا الجهد الخير. أذكركم أن المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو ديموزي وراديو المربد. خليكم ويانا في ساعة عراقية عالمية سياسية ومنوعة كاملة.
أول انقلاب.
أسئلة في كل مكان نسمعها من الجميع وهم يتحدثون عن الموصل بعد التحرير. وسائل الإعلام تتحدث ماذا عن الموصل بعد التحرير، وتثار أسئلة عن سلامة أهلها، وأسئلة حول تركيبتها الديموغرافية وإذا كانت ستتغير، وأسئلة حول حدودها الجغرافية. وكأن الموصل، يعني اللي يسمع هاي الأسئلة وهذه التساؤلات يقول الموصل كانت موضع خلاف بين العراقيين، وكأن هذه الخلافات ستعود بشكل أشد بعد التحرير. لكن هو الحقيقة أن السؤال يجب أن يكون كيف ستتحرر الموصل. هنا يعني لابد لمن يراقب المشهد أن يسأل ماذا فعل أهل الموصل في ظل داعش سنتين في حكم المجاميع الإرهابية؟ ماذا فعلوا؟ ماذا بقى من النسيج الديموغرافي هناك؟ الموصل منذ عامين يعني خارج سلطة الحكومة، تحت سلطة عصابات إرهابية أغلبها من خارج البلد وبعض من داخل البلد أيضا. وكيف عاشت الموصل؟ كيف عاشت نساء الموصل؟ كيف عاش المسيحيون في الموصل؟ كيف عاش غير المسلمون؟ كيف عاش المسلمون في هذه المدينة؟ كيف سيتعامل أهل الموصل مع الواقع الجديد؟ هذا السؤال يجب أن يكون. كيف سيرى أهل الموصل مدينتهم بعد التحرير، وماذا سيفعلون للمحافظة عليها؟ يعني أين تركيا من كل هذا؟ ونسمع حديثا في تركيا عن معاهدة لوزان وحدودها وأحيائها. يعني الحديث عن الموصل يذكرنا دائما بما جرى في الرمادي، في صلاح الدين، في الفلوجة، في مصفى بيجي، وكيف سمعنا ما جرى وكيف تعاملت القوات المحررة فعلا مع أهل هذه المناطق. هذه الأسئلة اليوم يتداولها الجميع، فيما العراقيين يعني مشغولين بعدهم بشدة بتحرير المدينة المنكوبة. احنا أول مرة غير نجيب يعني تحضر المعلف قبل الحصان، غير نجيب تحرر المدينة أول من قبضة تنظيم داعش وبعدين نتحدث فيما سيحدث. خليكم ويانا في هذا الحوار.
العراق اليوم
من دي دبليو عربية.
بون.
وندعوكم أنتم أيضا أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا. يتحدث الإعلام عن ما بعد تحرير الموصل، ويتنبأ كثيرون بتغييرات ديموغرافية وجغرافية، فيما يؤكد أغلب العراقيين أن الموصل إسوة بباقي المدن المحررة ستعود عراقية. ما تعليقك على ذلك؟ ننتظر تعليقاتكم على دي دبليو عربية فيسبوك. التعليقات كلها على فيسبوك الآن، وموجود عندي أكثر من 100 تعليق وتعليق مضاد، وأنتم أيضا يمكنكم أن تكونوا معنا على صفحة دي دبليو عربية.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
ومعي في حوار اليوم الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، الناشط والباحث في شؤون المكونات الصغرى. أهلا ومرحبا بك دكتور تيسير في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
مرحبا بكم وبجمهوركم العريض وبهذه الحيوية في تغطية القضايا المهمة.
نعم، بانتظار أن يلتحق ضيفنا الآخر من لندن أبدي معك دكتور تيسير. لماذا تتحدث أجهزة إعلام كثيرة عن الموصل بعد التحرير، يعني الموصل ما كانت مختلف عليها بين العراقيين، مثلا ماكو أطماع كردية أو غيرها بالموصل. ما هو الجديد الآن الذي نسمعه عن الموصل بعد التحرير؟
الحقيقة هذا الموضوع أقرب للقضايا الإقليمية والصراعات الإقليمية من في الواقع العراقي. العامل العراقي في عراق فيدرالي، هناك لأول مرة اشتراك فعلي ميداني لقوتي الجيش العراقي الفيدرالي، القوة بقيادة القيادة العامة وكذلك معها البيشمركة، بمعنى كردستان في الإطار العراقي هناك تعاون مباشر واضح، وكذلك في الخطاب السياسي الوطني العراقي هناك صعود ونضج لمثل هذا الخطاب بشكل واضح من قبل أغلب الأطراف الموجودة. لكن كما تعرف أن الواقع العراقي بل واقع المنطقة اندفعت فيه صراعات إقليمية بخطاب طائفي. في قضية الموصل لا ننسى أبعاد أخرى تؤثر فيها، بخاصة في المنطلقات التركية ومن قد يقف معها. في هذا الإطار أذكر بأن البعد التاريخي والاتفاقات القانونية ربما تستغلها القيادة التركية، بالتحديد منها اتفاقية أنقرة عام 1926 التي تجيز لها إرسال قوات عندما يكون هناك تهديد لأمنها القومي. هناك قضية أخرى لابد من الالتفات إليها، أنها تشير إلى طلب رسمي من جانب الحكومة العراقية بموضوع التواجد العسكري. لكن سياسيا نجد أن هذه القيادة التركية ربما خطابها الطائفي هو ما يجذبها إلى قضية الموصل بشكل أبرز، طبعا مع وجود خلفية قومية أخرى للحركة الطورانية أو لأطماع إقليمية معروفة بخصوص الموصل. هنا في الواقع الموجود ميدانيا هناك أصابع ربما للطرف الإيراني مثل ما هناك أصابع للطرف التركي، والخشية من الطرفين تدفعهما لمزيد من إشعال خطاب ردود الفعل المتصاعدة والمتفاقمة. هناك من قد يردد مثل هذا الخطاب عند بعض السياسيين ربما نتيجة عدم النضج أو نتيجة التخندقات الطائفية سواء على المستوى المحلي عراقيا أو في المستوى الإقليمي بالأطراف الموجودة. إذن صعود نغمة الصراع في شأن الموصل ما بعد عودتها إلى حضن الدولة واستتباب الأمن فيها يعود إلى عوامل دفع إقليمية تحاول التأثير على بعض الأطراف الموجودة.
بس انطيني فرصة لأنه التحق بنا أيضا ضيفنا الآخر، خلنا نسمع.
أهلا وسهلا. نعم.
معي أيضا في الحوار من لندن المحلل السياسي صلاح التكمشي مدير شبكة المرصد العراقي. أهلا ومرحبا بك في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا ومرحبا وأهلا وسهلا بضيفك الكريم.
أستاذ صلاح، يرفض كثير من العراقيين مخاوف التغيير، يعني هناك الإعلام الدولي جوانب منه تركز على أن تغييرا سيحصل في الموصل بدون تحديد ما هو، ومخاوف تدور حول هذا التغيير، لكن الجانب العراقي يرفض هذا الخطاب. كيف تعلق على هذين الموقفين؟
في البدء يعني فقط بعض الملاحظات لما تفضل بضيفك الكريم. أولا هذه الملاحظات يجب أن تثبت في النقاش، لا يوجد أي اتفاق رسمي بين الحكومة العراقية والتركية حول تدخل أو استدعاء القوات مدرعة وقوات جيش احتلال تركي. الشيء الوحيد الذي طب تلم من الحكومة العراقية هو فيما لو تستطيع الحكومة التركية أن تساعد في تدريب القوات العراقية، غير هذا لا يوجد. النقطة الأخرى فيما يخص سؤالك، يعني الآن لعله الطرف الوحيد الذي يثير هذه المخاوف والطرف التركي والطرف الخليجي، أما بشكل عام الوضع الدولي، المراقبين، الخبراء، الآن إحنا نتابع الصحف العالمية في بريطانيا، في الولايات المتحدة، حتى بالنسبة إلى يعني في متابعة دقيقة للصحف الإسرائيلية للخبراء، على إجماع الكل يجمع أنه هذه المخاوف تم تبديدها، يعني لا يوجد أو في اعتراف واضح أنه في تهويل من قبل الإعلام الخليجي والتركي لهذه المخاوف. الآن بشكل واضح، يعني لأول مرة العالم يشعر في صف وطني متراص، يعني البشمركة، القوات العراقية، حتى القوى السياسية المحسوبة إذا صح التعبير على الطرف السني هي وحدة موقف مع الموقف الدولي، يعني الكل فيها عدو واحد أنه يريد ينقذ الموصل من هذا العدو الخطير اللي اسمه داعش. وبالتالي الكل يفكر كيف ممكن أن تبني ما بعد. وخصوص شيء آخر، يعني تجربة الفلوجة والتكريت وغيرها من هذه المناطق اللي تم تحريرها والمخاوف التي أثيرت قبلها، وبعد ذلك أنه لم تحصل أي تلك من المخاوف، بل بالعكس يعني ما نشهده في مثلا على سبيل المثال من تكريت وغيرها لم تشهد حالة من التدمير. يعني الهجوم الذي قام به الحج الشعبي في تكريت لم يشمل التدمير سوى نسبة قليلة، عكس ما صار في الرمادي، في انهجم الجيش 80% من المدينة تم تدميرها. والآن في تعاون كبير ما بين أهالي تكريت وما بين حتى القوات، سواء القوات الحكومية، القوات الأمنية، أو سواء قوات الحج الشعبي. وخير دليل قبل فترة كان تهديد لداعش إلى تكريت وبعض المناطق، استنجدت تكريت بقوات الحكومية وبالذات بالقوات الحج الشعبي لتخلصها من داعش.
يعني أستاذ صلاح أفهم من كلامك أنك تقول أن مخاوف أو ما يثار من مخاوف في الموصل وما حولها يثار حول تدخل الحشد الشعبي؟
نعم، هو القضية كلها يثار هو قضية الحشد الشعبي، وهذه طبعا هم للتجارب السابقة التي حدثت في تكريت وأيضا في الفلوجة لا وجود لأثر لها. وبالنفس أيضا قيادات الحشد الشعبي ذكرت أنه هي والبيشمركة سوف لا تدخل مركز المدينة، واجبها فقط إسناد القوات وتأمين محيط المدينة من أي حالة من الاختراق.
طيب، من بغداد تحدث إلينا الصحفي أحمد نعيم الطائي معلقا على هذا الموضوع بالقول:
نحن تعودنا مع كل حملة أو عملية تحرير مدن العراق من دنس زملاء هذا العالمي، لا هنا وهناك أصوات سياسية وإعلامية تتحدث عن المدينة وما بعد تحريرها وكيف توقف السكان، ولا هناك تغيير سياسية أو ديموغرافية ستطرأ على هذه المدينة. الحال والواقع يؤكد أن هذه المحافظات وهذه المدن ما هي إلا مدن عراقية ترجع إلى وضعها الطبيعي، كون هناك مجلس محافظة ومحافظ منتخب يمارسون أعمالهم من مواقع أخرى، سيعودون إلى مواقعهم الإدارية والفنية التي تشرف على بقية مفاصل هذه المحافظة حالها حال كأي محافظة عراقية. وكل ما يقال ويشاع عن تغييرات ووضع سياسي آخر فهذا ليس في الواقع له أي صلة بما يدور في هذه المحافظات. هذه محافظات عراقية ومدن عراقية تعود إلى حضن العراق كأي محافظة وكأي مدينة وضعها الطبيعي يعود، وارتباطها بالحكومة المركزية ويعاد إلها مجلس محافظتها ومحافظها المنتخب رسميا.
كان هذا الصحفي أحمد نعيم الطائي وقد تحدث إلينا من بغداد. دكتور تيسير، الميكروفون عندك، أريد أسأل، يعني الموصل عاشت سنتين في ظل داعش، هل تتوقع ضمن التغيرات المشهد بعد التحرير، هل تتوقع أن أهل الموصل أو على الأقل كثير منهم سينتقمون ممن تعاونوا مع داعش؟ هل نشهد مثل هيك احتمالات؟
سؤال أنا أجاوب عنه، وحقيقة قضية فقط أبدي ملاحظة لضيفي العزيز وتحية له، أنه موضوعيا لا يجب ولا يمكن إلغاء أو نفي الآخر، وتحديدا في الآخر المخاوف المثارة سواء محليا عراقيا أم على المستوى الإقليمي. فهذه المخاوف بعضها موضوعي وينبغي معالجته، وعملية النفي والقول هناك إجماع على سواء وطني أو دولي مع استثناء تركيا هو أمر فيه مجافات للواقع. وكذلك في الإشارة إلى موضوع احترافية المعركة سأشير إليها، لكن بشأن ما يمكن أن يقع ما بعد عودة الموصل إلى سلطة الدولة، ينبغي الالتفات إلى أن إلى طابع التنوع الموجود في إطار الموصل، ومن ذلك المجموعة السنية التي تشكل نسبة كبيرة في المدينة. الخطاب الطائفي الذي فرض طوال الأعوام والسنوات الماضية في الإطار العراقي أقصى المناطق الغربية، ودائما تحدثت بغداد بطرف معين تجاه المناطق الغربية بنغمة طائفية، وكانت النتيجة عندما تهزم مجموعات مسلحة في هذه المناطق تولد مجموعات أخرى بديلة، وجاءت القاعدة ثم جاءت دواعش بديل للقاعدة وهكذا. ما يخشى منه في التفسير المباشر أن ندفع باتجاهات جديدة متشددة ومتطرفة على الطرفين، طرف حالة الانتقام والثأر للكرامة، للعرض، للشرف، للتدنيس، لعمليات استلاب ونهب وإلى آخره. وطبعا هذا يعود إلى طبيعة السلطة التي ستكون في الموصل. الآن المكونات تحديدا، منهم الأيزيدية، منهم مجموعات شيعية أو مجموعات المسيحيين منهم وتشكيلاتهم العسكرية جميعا، هؤلاء جميعا يتحدثون عن منادات وطلب مناشدة السلطات الأممية لكي تكون في موضع الحماية لهم، كما يتحدثون عن قضايا أخرى وخشية من بعض الأمور على أي حال.
ولكنك لم تحدثني عن ماذا سيفعل أهل الموصل مع الدواعش ومن تعاون معهم.
الآن
أنا أريد هنا وجهة
النظر. المؤشر موجود الآن. أولا هناك مقاومة شعبية في الموصل، وهذه المقاومة الشعبية ظاهرة القناص اللي موجود هناك والتي ظهرت في عدد من أحياء الموصل في استهداف الدواعش. هذه الآن في ظروف وجود الدواعش وعدم وصول القوات العراقية، فما بالك عندما ستكون الموصل في حضن الدولة العراقية؟ بالتأكيد ستكون هناك حالة من الصراعات. ينبغي الآن التحدث أولا عن استعادة السلطة المركزية بما يحترم رأي أهل الموصل بمكوناتها بالتحديد الصغيرة المهمشة، وضمنا منع أي تشكيلات عسكرية حتى منها تلك التي تساهم اليوم في المعركة من أن يكون لها دور في السلطة. السلطة ينبغي أن تكون مدنية تعود إلى أبناء الموصل على أساس موضوعي، على أساس آليات الدولة المدنية، وليس على أساس السماح بهذا التجمع أو ذاك من التجمعات أو التشكيلات العسكرية المسلحة، لأن هذا سيفضي إلى عمليات انتقامية، وعمليات الانتقامية ستجر طيب. إلى قضايا. هذه القضية الكارثية.
طيب.
يجب أن تكون مطاردة بقايا الدواعش ومن تعاون معهم على أسس قانونية، على أسس
نعم.
تحترم معنى الدولة والمعاني المؤسسية للدولة.
وهذا يفترض أنه عفواً للمقاطعة يعني هذا يفترض أنه أن تعود المؤسسات المدنية فورا إلى العمل بعد سقوط الدواعش وهربهم. يعني أنا أتوقع لا أتوقع معركة كبيرة، أتوقع مثل ما جرى يهربون. نعم خليني أذكر أعزائنا المستمعين أنهم ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من استوديوهات دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وديموزي والمربد، وندعوكم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: يتحدث الإعلام عما بعد تحرير الموصل ويتنبأ كثيرون بتغيرات جغرافية وديموغرافية، فيما يؤكد أغلب العراقيين أن الموصل أسوة بباقي المدن المحررة ستعود عراقية. ما تعليقك على هذا؟ طبعا التعليقات على فيسبوك دي دبليو عربية موجود، السؤال قبل 21 ساعة يعني لازم تنزل بالصفحة إلى توصلها، وننتظركم هناك.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
نعم ومعي في الاستوديو الزميلة زينب الخفاجي لتقرأ لنا بعضا من التعليقات. زينب هواية تعليقات عندك قد؟
تقريبا فوق 100 تعليق عندنا وردود على التعليقات أيضا. التعليقات هي كثيرة من انقسمت إلى قسمين تقريبا، من اللي يتوقعون تغيير ديموغرافي بعد تحرير الموصل ومن اللي يتوقعون أنه ما راح يحصل أي تغيير. فمثلا كتب رواد الشركسي: الفلوجة والرمادي أيضا ادعوا بعض الأبواق الذين لا يريدون الخير للعراق ويريدون الفتنة على أنه سيحصل تغيير ديموغرافي فيها ولم يحصل شيء. ويقول حيدر: تكريت مو رجعت لهلها والرمادي وكل المناطق المحررة، ما صار اللي تسموه تغيير ديموغرافي، والتغيير الوحيد بالجنوب يوميا ينقص من شبابه بالعشرات. لكن البعض عنده آراء أخرى لا تتمنى التغيير لكنها تتوقعه، مثل الخفاجي محمد الذي كتب: إن شاء الله ستعود عراقية، لكن هناك مشكلة كبيرة باعتقادي ستحدث، وهي وقوع صراعات بين قوسين طلبا للثأر بين أبناء الموصل من يزيديين وعرب ضد العرب السنة الذين ارتكبوا مجازر بحق المكونات المذكورة. وهناك من يؤكد حصول تغيير ديموغرافي مثل بكر العثمان، يقول: هذا صحيح لسبب أن الأكراد يعتبرون جميع مكونات محافظة نينوى وهم أكراد الأزيدية والشبك وحتى المسيحيين، وسيحاولون اقتطاع أجزاء من المحافظة لضمها للإقليم. وبعض الآراء تتكلم عن احتمالية تجنب أي تغيير، مثل عبد الله يكتب: أعتقد القرار بيد الأمم المتحدة إن أرادوا حفظ حقوق جميع الجميع عليهم بعد التحرير باجتماع مع ممثلين ومسؤولين المكونات والاستماع لهم. وعندنا أيضا رأي آخر مثل علي فؤاد كتب: مشكلة العراق ما بعد تحرير الموصل هي نفس المشكلة ما قبل سقوط الموصل، كتب بين قوسين: الفساد المتواجد في جميع مفاصل الدولة وفي شخصية الفرد العراقي. لكن يعتقد عبد الرحمن اللي كتب: الأهم الآن هي مرحلة التحرير وإيجاد حلول على أرض الواقع لحماية المدنيين المحاصرين في المدينة، أما إذا ما تكلمنا على مرحلة ما بعد التحرير فأكيد ستكون مرحلة معقدة. وعندي رأيين أو ثلاث آراء مغايرة، مثل هازن يظن أن الموصل ستتقسم وستصبح نقطة بداية لانطلاق صراع آخر ما بعد داعش، الأطراف كثيرة التي تطبع بالموصل ومنها النجيفية وحزب الدعوة وأردوغان وإيران وأمريكا. وأيضا يعتقد يعقوب: الغرب اكتشف من أيام ثورة الخميني أن الشيعة كفر ويكرهون الإسلام أكثر من الغرب نفسه، فهم يساعدون على تطهير عرقي للمسلمين في سوريا والعراق. وعندي رأي آخر مشابه من محمد الشيخ كتب يقول: الموصل تعاني من سرطان وهو داعش، الحشد الشيعي يريد إبادتها بداعشها بمدنيها، الأكراد يريدون طرد داعش واحتلال أجزاء منها وضمها لهم، لا أحد يريد تحرير وتسليمها لأهلها. وهذه كانت بعض التعليقات من الفيسبوك.
شكرا زينب، شكرا جزيلا. أعود بالمايكروفون إلى ضيفي في لندن الأستاذ صلاح التكمتي. أستاذ صلاح، التعاون العسكري الوثيق بين القوات العراقية بفصائلها المختلفة والقوات الروسية والأمريكية الآن التحالف بهالشكل يبدو أنه وضع الإيرانيين والأتراك خارج المعركة، كيف تعلق على ذلك؟
نعم بالضبط، يعني الآن الذي يقود المعركة هو التحالف الدولي، هو الذي يعني بيد تنسيق العمليات، وهذا واضح. يعني الآن أوباما يريد كسب ميداني وسياسي وعسكري في الموصل، يعني هذا يريد يستفيده في الانتخابات. والمناظرة الأخيرة بين ترامب وكلينتون أصلا كانت معركة الموصل هي المحور الأساسي في النقاش بين يعني المنافسين على الانتخابات الأمريكية، وكان واضح هيلاري كلينتون كانت تريد تستفيد من النصر في الموصل، وبالعكس كان ترامب كان يقلل من هذا النصر ويعني يذكر ذكر بتفاصيل كثير على أنه أنت ساهمت في نمو داعش وهربت قيادات داعش من الموصل، والآن تتحدثون عن نصر بعد اتفاق مع داعش. نعم، التحالف الدولي الآن هو الذي يقود المعركة، والذي رغم أنه في الآن على الأرض على الميدان هو الجيش العراقي، لكن الذي يمسك بالسماء هو التحالف الدولي. ف يعني ما تفضلت به في جنبه صحيحة في هذا الموضوع. يعني
نعم يعني هذا الحقيقة أنا كنت كان بدي أو يعني أسترسل في هذا الموضوع، ولكن التعليقات لفتت نظري. يعني أيضا مرة أخرى التعليقات تحتشد مرة إلى الجانب الإيراني ومرة إلى الجانب التركي، مع العلم يعني الأتراك حاولوا يدخلون بالمشهد وما قدروا، والإيرانيين لا أعتقد أن أمريكا ستسمح وروسيا هم اللاعبين الكبيرين الآن يعني ذولا.
نعم بالضبط.
لن يسمحوا بجهة أخرى أن تلعب. طيب أنا أرد أروح إلى دكتور تيسير لأسأله. دكتور تيسير، هل تعتقد أن أهل الموصل لا يريدون أن تقوم قوات التحالف بتحريرهم لسبب مشاركة الحشد الشعبي في المعركة؟ هل هذا الرأي صحيح؟
بالتأكيد لا، لأنه أهل الموصل لديهم مقاومة شعبية ضد الدواعش ويريدون الانعتاق من سلطة الدواعش الإرهابية للولوج في إطار العراق الموحد. لكن موضوع الخشية هي ليست دولية فقط، كما أصدرت بياناتها أمنيستي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية، المنظمة الأممية نفسها وتصريح الأمين العام، إنما الخشية أيضا في داخل الوطن من أنه إصرار بعض الأطراف وخاصة بعض قادة بين قوسين الحشد يتحدثون عن دخول، عن التوجه إلى تل عفر، عن مدينة الموصل نفسها وبعض أحيائها. هذا الأمر خطير. أنا أعتقد أنه الآن علينا أن نؤكد على خطاب ثقافي وطني بالمعنى السياسي، ومن ثم لابد من الوصول إلى حل حقيقي يوازي الحل العسكري. الحل العسكري، الجيش العراقي مع البيشمركة قادر على حسم المعركة بشكل حاسم نهائي، ربما تمتد أو تقصر هذه القضية ميدانية سيراها العسكر أنفسهم. إنما في الجانب الآخر الخطاب التعبوي الثقافي بالخلفية السياسية يجب أن يصر على الخطاب الوطني العراقي بما يجنب عدد من الأصوات التي تتبع هنا وهناك حالة التخندق الطائفي إقليميا، بالقصد من يتبع الخطاب ويستشجيع إيران أو تركيا. في كلتا الحالتين العراق والموصل تحديدا سيكونان بمأمن عندما يتعزز الخطاب السياسي باتجاه غير طائفي، وهذا أمر ما زال فيه كثير من العقبات. إنما لابد للحراك الشعبي الوطني أن ينتصر، وإلا فإن الخسائر ستكون غير طبيعية، سواء على صعيد تغيير ديمغرافي أو الهدم طيب. في البنية التحتية أو التقتيل وحالات الانتقام والثأر. بينما البديل تعزيز تمسك بالجيش العراقي والبيشمركة موحدين مع وجود أرضية لمؤسسات مدنية قوية في الموصل.
طيب أروح بالميكروفون إلى أستاذ صلاح التكمتي. سؤالنا الأخير أستاذ صلاح، يعني وضع تل عفر كيف سيكون؟ هذا يثير تساؤلات كثيرة. تل عفر طرد كل أهلها، يعني كما تعلم تل عفر هي من نوعين، سنة وشيعة، وطرد الشبك وطرد التركمان الشيعة وبقوا. ما أعرف شو نتصورك كيف سيكون وضعها؟
يعني في البداية بعض الملاحظات، لو خصوصا على حديث الضيف الكريم، يعني المعارك التي حدثت في سنجار وبعض المناطق وحين طرد داعش، المتابع لكثير من العشائر العربية هناك والقرى العربية تحدثت عن انتهاكات خطيرة، وتحدث أيضا بنفس هذا الكلام منظمة العفو الدولي ويونيسيتي.
يعني من فعل الانتهاك؟ انتهاكات من طرف من؟
طرف البيشمركة والأكراد، يعني هذه هو لم يتحدث عنها. يعني اللي يخاف من الانتهاكات يخاف من أي طرف آخر، يعني كما ذكر بعض التعليقات اللي موجودة الآن، الخشية حتى من الانتقام من العشائر السنية، الخشية من ردة الفعل الجديدية، هذه كلها مخاوف لكن لا يذكر بها. يعني هذا النفس الطائفي أن توجه الاتهامات فقط للطرف الشيعي وكأنه هو الذي يقوم بعمليات الإبادة، وهذا نفس حديث طائفي، يعني هو يتغافل عن الطرف الآخر. وبالمقابل هو الحشد الشعبي الآن فيما يقارب 15-20 ألف مقاتل سني، في من الأيزيديين، في من الشبك، في من الأرمادي. الذي يتابع المشهد يجب أن يقارن أنه ما بعد داعش حدثت تغييرات كبيرة في المجتمع. أولا المجتمع الحاضن السيني الآن يعني تأذت من داعش، وهي على أصبحت على معرفة كاملة أنه هؤلاء الذي يتاجرون بها باسم الوطنية هم أول ما سلموهم إلى داعش.
يعني داعش لا تمثل السنة، داعش لا تمثل السنة أكيد. يعني
أيوة، وهذا صحيح. يعني هذه النخب السياسية التي تسمي نفسها سنية وكانت تتسلح بالطائفية وكان كل كلامها موجه للطرف الآخر وتتهمه بالطائفية والاستئصال والتغيير الديمغرافي، وإذا بالواقع تم تسليم هذه الحاضنة وهذه المجتمعات.
نعم. صلاح احنا الوقت أدركنا، عفوا ماذا عن تل عفر؟ أريدك تمر على هذه النقطة.
نعم تل عفر بلا شك يعني حالة حال بقية المناطق يعني حدثت بها،
لكن هي حالة صعبة. تل عفر
نعم بلا شك، وتل عفر هي مركز قيادة داعش
يعني طبعا سوق السبايا بها، ونعم كل المسائل
بالضبط. يعني تل عفر هي المعركة الحاسمة والفاصلة وليس الموصل، كما كانت جزيرة الخالدية إلى الفلوجة، مثل ما حدثت المعركة الكبرى للفلوجة كانت جزيرة الخالدية، سوف تكون تل عفر هي المعركة الكبرى التي تحسم نهاية معركة الموصل
إن شاء الله. ينتهي حوارنا في هذه النقطة، كل الشكر لضيفي الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي الناشط والباحث في شؤون المكونات الصغرى وكان معنا من هولندا، شكرا جزيلا دكتور تيسير.
مرحبا بكم، التوفيق دائما.
الشكر متصل أيضا للمحلل السياسي الأستاذ صلاح التكمشي مدير شبكة المرصد العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنا أسعد.
انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، خليكم ويانا في صفحات المجلة الأخرى. ونبقى مع رسالة البصرة، جالسا على ضفة شط العرب المواجهة للتنومة يمرر حمدان أصابعه على حبات مسبحته، فيروي أيمن الشيخ من راديو المربد قصته وقصة المسابح أو السبح في البصرة، وقتا ممتعا ومفيدا مع رسالة البصرة.
لا تكاد تفارق أيدي الكثيرين كمعشوقة بيد عشيقها، يعدها مرارا وتكرارا تلك المسبحة أو ما تعرف شعبيا بالسبحة، التي تارة تسحب خرزها الواحدة بعد الأخرى وتارة تفرك بكلتا يدي هاويها، فبين الوله في اقتنائها وبين الاعتياد على التسبيح بها، عوامل الندرة أو ما يروى عنها تتحكم باقتنائها، بعض الهواة والمحبين لها يتحدثون.
من نوع المزين الأصلي، مو العادي، رجال صاحب وأولاد وعد نعمل الله خير من الله، وهذا السبحة زين، سبحة زين مرغوبة.
كارب الألماني المغلف يسمونه، لأنه قديم وهذا أغلى من هذا الشيء، أقل شيء غرام 30,000 غرام ماله، ما طلعها بس بالمناسبات، شلون الواحد متولع فرشي ولا عندنا
السبح يا ابن عمي ولا. هاي السبح ولا بالنسبة للكارب الألماني، لأن الكارب الألماني طلع الروح يلا تحصل لأن شفاي
أولا هي حلوة هم كشخة وهم يعني شفاء.
ومجموعة من السبح النادرة التي جمعها الشاب الثلاثيني العمر إحسين دشر، والذي ضحى ببعضها ليشتري بثمنها مركبة خاصة به.
اشتريت ب 22 ورقة، اشتريت بسبع ورقات، اشتريت ب 15 ب 16 ورقة، يعني دائما واشترين يعني انا مو غالي اذن باعتبارهم بالسوق، يعني شلون يريد نقول لقطة مجموعين والله شقلك، بعد مرة بعته واشتريت سيارة والله يعني ظلت كم وحدة، يعني شلون ذن العزيزات اريد نقول انتيكة.
ولم تكن هواية جمع السبح تقتصر على اقتنائها، بل كانت محفزة للمتاجرة بها وفتح محل خاص بذلك، كما هي حال سامي طاهر المهندس المتقاعد، والذي يذكر أن عمر المسبحة يتحكم في سعرها فترتفع كلما قدم عمرها.
أنا رجال مهندس مو اختصاصي عالشغل، هاي الهواية مالتي حبيت استثمرها صراحة. أكو سباح سندلوس، أكو سباح كهرب، أكو سباح يسر. أقول لك أنا أريد مثلا يسر مكاوي، يعني جايبينه من مكة، الكهرب سعره غالي بالغرام، مثلا أكو بثلاثين، أكو بأربعين، أكو بخمسين حسب القدم، يعني كل ما تكون السبحة قديمة يعني بيش ما تقول ينبع.
والمسبحة لها أنواع كثيرة، إلا أن القليل منها تميزت فصنعت لها مكانة، ولم تقتصر على الترغيب بها، وإنما فاقت بسعرها مادة الذهب ليبلغ سعر الغرام الواحد منها 150 دولارا. صاحب أحد محال بيعها بسوق البصرة القديمة أبو حسين يوضح أنواعا منها وأسعارها.
كهرب ثلاث أنواع طبعاً، بولوني الألماني بالدرجة الأولى المغلف، هم نوعين هو مغلف وعادي، والبولوني عندك وعندك الروسي، الروسي يجي بالدرجة الأخيرة، بس المغلف من أغلى الأنواع، يطلع غرامه 150 دولار الغرام الواحد، يعني سبحة قد هاي تقريب ثلاث دفاتر أربعة.
على ما يبدو أن هواية اقتناء أو جمع المسبحة الباهظة الثمن لم تبالي لقلة المعروض منها، وبالتالي ارتفاع ثمنها، والذي كان حافزا آخر للمتاجرة بها فيضمن اقتناءها والعيش بمردودها على حد سواء. لبرنامج العراق اليوم من دي دبليو أيمن الشيخ، راديو المربد، البصرة.
نعم، كانت هذه رسالة البصرة. ونذهب معا إلى الموضوع الثاني اللي لا أحد تقريبا يتحدث عنه. هناك المسيحيين في الموصل، في سهل نينوى الشمالي والشرقي والجنوبي، في مناطق كثيرة أيضا حول الموصل قريبة منها، ونسمع الآن عن تحرير قرقوش وألقوش وما حولها، ونسمع عن تقدم القوات داخل قرقوش وخروج اللاجئين في أربيل لاستقبال للاحتفال بالنصر. هذه الاحتفالات فرحا بتحرير مدنهم تضع أسئلة وتثير أسئلة قديمة حول وضع المسيحيين في الإقليم. الحقيقة هذه ليست أسئلة جديدة، قديمة وتجددت. وضع المسيحيين في الموصل بعد تحريرها كيف سيكون؟ هناك أصوات كثيرة تحدثت عن عمليات نزوح واسعة للمسيحيين من مناطقهم. هل زالت المخاوف الآن فيعود المسيحيون إلى مناطقهم، أم أن هناك مخاوف من نوع آخر؟ ربما يعني بيوتهم خربت، نهبت، كيف سيكون التهديد في المستقبل؟ هل يواجههم تهديد؟ هل هناك مخاوف أخرى؟ هذه مواضيع حوارنا هذا، ابقوا معنا.
العراق اليوم
من دي دبليو عربية.
بون.
ومعي في حوار اليوم الناشط كمال سيدو، مسؤول قسم الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن حقوق الشعوب المهددة. أهلا بك في مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
مرحبا سيد ملهم.
أستاذ كمال، حتى الآن يبدو المسيحيون سعداء بتحرير مناطقهم، شاهدنا أفلام ويوقدون الشموع، وهذه طبعا منتهى السعادة أن يعود الإنسان إلى وطنه. هل تعتقد أن النازحين سيعودون إلى الموصل وما حولها بعد التحرير؟
أولا أتذكر ضحايا هجمات داعش في 2014، اليزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والشيعة في تل عفر. كانت هجمات بربرية على المواقع الأخيرة للمكون المسيحي. نعلم أن سهل نينوى وشمال وشرق الموصل هو الموقع الأخير أو المكان الأخير الذي تجمع فيه المسيحيين السريان الكلدان الأشوريين في وطنهم الأصلي في بلاد النهرين، وهذا يخص الإيزيديين في سنجار أيضا. تم طردهم من هذه المناطق. اليوم طبعا هم فرحون وسعداء بتحرير هذه المناطق. حول سؤالك هل سوف يعودون، في البداية طبعا هناك انهيار للثقة من قبل المسيحيين والإيزيديين والمكونات الدينية الأخرى في المنظومة الدفاعية العراقية وفي منظومة الدفاعية الكردية. يجب عمل المزيد من قبل الحكومة
المركزية. أنا يعني أستاذ كمال، أنا آسف للمقاطعة، أنت وضعت نقطتين على منظومة الدفاع العراقية ومنظومة الدفاع الكردية. إن لم يتحرك الكرد والحكومة المركزية للحرب على داعش لن يتحرك أحد.
نعم.
فأين الشكوك؟
أنا لا أشك.
لا، أنت تنقل مخاوف.
لا، أنا أدافع عن حقوق الأقليات القومية والدينية، ومن واجبي أن أنقل مخاوف المسيحيين السريان الكلدان الأشوريين والإيزيديين والكاكائين في المنطقة. نحن نشكر جهود الحكومة المركزية وجهود المنظومة الدفاعية الكردية من البيشمركة والقوات الأخرى في الدفاع عن الإيزيديين والمسيحيين في المنطقة في الحرب على داعش، ولكن يجب أن ننقل مخاوفهم. نحن في أوروبا يجب أن نؤكد أن بعد تحرير سهل نينوى سنجار تماما والموصل يجب إعادة الثقة بهذه المنظومة، ويجب إشراك، وهناك طبعا جهود كبيرة من قبل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بإشراك المسيحيين والإيزيديين في الحرب على داعش، ويجب إشراك المسيحيين والإيزيديين والشبك والآخرين في الدفاع عن هذه المناطق وفي تسيير الأمور في هذه المناطق. لذلك نحن نطالب بمحافظة أو حكم ذاتي أو إدارة ذاتية للمسيحيين والمكونات الأخرى في سهلينة والإيزيديين في سنجار. نحن في منظمتنا منظمة دفاع عن الشعوب المهددة نقترح أن تكون هذه المحافظات أو المحافظتين ضمن إقليم كردستان، لأن إقليم كردستان بالمقارنة مع العراق الشيعي والعراق السني هناك حيز أكبر من الحريات الدينية والديمقراطية، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للسريان الكلدان الأشوريين للشبك والإيزيديين.
يعني أنت ذهبت إلى الدعوة إلى إنشاء محافظة مسيحية، لا تبدو حكومة إقليم كردستان معترضة على مشروع محافظة مسيحية؟ نحن سمعنا مرارا من السلطات في الإقليم أنه لا اعتراض على إرادة الشعب، إذا الشعب اختار أن يريد محافظة فيجب تنسيق هذا الأمر مع الدستور العراقي، لكن يبدو أن المسيحيين في البرلمان العراقي، النواب المسيحيين معترضون على ذلك، كيف تعلق على هذا المشروع؟
طبعا هناك خلافات في الأزمات الموجودة في العراق وسوريا، هناك خلافات ضمن المكون الواحد، يعني المكون المسيحي ليس على رأي واحد تماما كالمكون الكردي والإيزيدي. هناك خلاف على شكلية الإدارة الذاتية أو شكلية المحافظة. أنا على اعتقاد، أنا على قناعة أن جميع أو أكثرية المسيحيين والإيزيديين يريدون لا يريدون العودة إلى ما قبل صيف 2014. هم يريدون وضعا جديدا، أن يكون المسيحي سيد نفسه في قرى سهل، قرى وبلدات سهل نينوى، وتماما الأزيديين يجب أن يشاركوا في تقرير مصير المنطقة. كما قلت نقترح لأسباب عملية التعاون مع إقليم كردستان، ولكن على إقليم كردستان وخاصة حزب الديمقراطي الكردستاني بذل جهود متزايدة لإقناع المسيحيين والمكونات الأخرى في التعاون مع الإقليم بالمزيد من حسن النية. فقط بعد ذلك يمكن للمسيحيين العودة، لأن الكثيرين يفكرون بالهجرة والقدوم إلى أوروبا.
طيب، لا يتحدث المجتمع الدولي عن تحرير المناطق المسيحية، يعني هذا الموضوع لم أره يمر في وسائل الإعلام ولا في بحوث مراكز الأبحاث الاستراتيجية، فيما نرى أنه التحالف الدولي جاد في القضاء على داعش بالقوة والمال والسياسة وحتى الكلمة. هل تعتقد أن المجتمع الدولي، لنضعها بوضوح، الغرب، هل تعتقد أن الغرب قد يوفر للمسيحيين مناطق آمنة في سهل نينوى فيما بعد تحرير الموصل؟
الغرب شارك في ظهور المجموعات الإسلامية بعد عملية تحرير العراق 2013 أو احتلال العراق. على الغرب دعم المسيحيين والمكونات الأخرى ماليا وإداريا، هم يقدمون الآن مساعدة عسكرية بالضربات الجوية، ولكن على المجتمع الدولي، على الغرب تماما، دعم مزيد المساعدات حتى يعود المسيحيين إلى مناطقهم، ويجب مراقبة الوضع، ونحن سنراقب الوضع حتى هناك يكون هناك التزام بمعايير حقوق الإنسان وحقوق الأقليات من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. وأوجه الأنظار إلى مخاطر الدور التركي في المنطقة ودور التحالف النجيفي، هم أطراف ساعدت إلى قدوم داعش والراديكال الإسلامي إلى هذه المناطق. وأوجه الأنظار إلى الأسلمة في إقليم كردستان أيضا، كل ما زاد الأسلمة كل ما يزداد الخطر على المكونات الغير السنية أو غير الإسلام المسلمة في هذه المناطق.
طيب، يعني هل ترى احتمال أن الغرب قد يوفق مناطق آمنة تربط بين غرب سوريا وشرق سوريا وغرب العراق للمسيحيين، أم هذا احتمال بعيد؟
لا أعتقد أن الغرب سيشارك بقواته على الأرض في هذه العمليات. الغرب شارك بقوات كبيرة جدا في العراق، أمام أعين القوات الأمريكية تم ضرب المسيحيين في بغداد، في بصرة، في الموصل بعد 2003 2004 2005 وإلى آخره. ولكن يجب أن يكون هناك تحالف بين الأقليات وبين إقليم كردستان وبين الكرد والمسيحيين في شمال سوريا لخلق جبهة جبهة قوية ضد التيارات الإسلامية خاصة السنية المدعوم تركيا، وطبعا ضد مخاطر المجموعات الشيعية المتطرف. حاليا الشيعة يشاركون بنشاط في القضاء على داعش لأنهم هم أيضا ضحايا هذا الفكر المتطرف، ولكن مستقبلا قد يظهر خلافات، لذلك لابد أن يكون هناك تحالف بين جميع المكونات، إقليم كردستان، الكرد في شمال سوريا، والمسيحيين واليزيديين، لتوطيد التحرير والوقوف في وجه الفكر الوهابي المدعوم تركيا وسعوديا.
أني حواري في هذه النقطة، كل الشكر لضيفي الناشط كمال سيدو، مسؤول قسم الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن حقوق الشعوب المهددة. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
انتهت هذه الصفحة من مجلة العراق اليوم، وما تبقى هو استراحة البرنامج في
الأخيرة.
الصفحة الأخيرة.
وهذه حلقة أخرى من الأدب الشعبي الألماني، أتمنى أن تروق لكم أمتع الأوقات.
مغامرات البارون مونشهاوزن.
حكايات مغامر من القرن الثامن عشر رواها بمبالغة وفكاهة وتناقلها السامعون بالإضافة والتضخيم، وصارت من الأدب الشعبي الألماني الساخر.
في الجلسة الماضية أخبرتكم كيف أنقذت نفسي أمام السلطان العثماني، إذ أوهمته أن الببغاء يتكلم فعلا 9 لغات.
نعم كنت أنت تتكلم كلما فتح الببغاء فمه.
صحيح، لكن الورطة الكبرى نشأت في اليوم التالي. كان السلطان وحده في شرفة القصر المطل على البوسفور. كان الببغاء النمساوي معه، أنا ما كنت موجودا. فضيحة، الببغاء لم يتكلم، واكتشف السلطان أنه بنصف لسان يتكلم لغة واحدة فقط. وما أكثر المحبين، أقصد أولاد الحرام الذين أوغروا صدر السلطان ضدي، فأصدر أمرا بقطع رأسه وحدد مكان الإعدام وزمانه. وتجمر الناس للفرجة، كان قلبي يدق بعنف، وأحسست به ينزلق من مكانه ويصبح بين رجلي. كان السيف يلمع في يد السياف. أنا نظرت من علو الساحة التي كنا بها إلى أسفل حيث البحر والمرفأ، ورأيت آنذاك في تلك اللحظة سفينة تبحر من اسطنبول باتجاه إيطاليا. شهر السياف السيف، صرخ الناس، قفزت أنا طائراً، ضرب السيف فخذ السياف فسال منه الدم، أما أنا فهويت كما قدرت على سطح السفينة المبحرة إلى إيطاليا، ومن هناك دبرت أمر رجوعي إلى ألمانيا بالبر.
دعوني أخبركم أعزائي المستمعين ماذا حصل بعدما روى لنا البارون مونشهاوزن حكاية طيرانه وإبحاره بالسفينة من إسطنبول إلى إيطاليا. صرخ بعض الحاضرين غير مصدق الرواية، غضب البارون، انسحب من الغرفة وكفى أسبوعا وانقطع عن رواية حكاية مغامراته، إلى أن رجوناه وقبلنا رأسه، وبعد الإلحاح الشديد عاد إلى مجلسه واستأنف الحكايات.
خلال الحصار الأخير حول جبل طارق أبحرت مع الأسطول البريطاني بقيادة اللورد رودني، الذي كان مكلفا بدعم القلعة المحاصرة هناك. شخصيا وجدتها فرصة مناسبة أيضا لزيارة صديقي القديم الجنرال إليوت آمر تلك القلعة المحاصرة، وهو بالمناسبة من خيرة الضباط، وقد دافع عن القلعة دفاعا مذهلا نال على أثره أوسمة رفيعة لا تبلى مع الزمن. المهم، بعد السلام والكلام والتحيات والمجاملات، قمت بجولة تفقدية في القلعة يرافقني الجنرال، وذلك بقصد الاطلاع على استحكامات الدفاع ومواقع العدو. وكنت أحضرت معي من لندن خصيصا تلسكوب.
تلسكوب، هل هو المنظار المقرب؟
نعم بالضبط، وبفضله اكتشفت أن العدو نصب مدفعا من عيار 36 موجها نحو قلعتنا. طلبت من الجنرال على الفور أن ينظر ويتأكد بنفسه من القضية، ويا ليتني ما أخبرته. استبد به الخوف، لكنني طمأنته ووعدته بأن أتصرف بسرعة. وبالفعل فورا قمت بتجهيز مدفع من عيار 48. في موضوع المدافع لا أعتقد أن هناك من يجرؤ على منافستي. أنا أتلاعب بالمدافع كما يتلاعب صانع الحلوى بالعجين، أو كما يلهو الطفل بدمية يحبها. وبعدما صوبت فوهة مدفعنا نحو موقع العدو، قلت أنا لجماعتنا: فليهدأ بالكم يا شباب، لا تخافوا، أنا معكم. ما بك تسعل يا عزيزي؟ ألا يعجبك كلامي؟ ألا تصدق ما قلته؟
معاذ الله، معاذ الله، سعلت لأنني مصاب ببرد، لا علاقة لسعالي بحديثك يا سيد البارون.
سلامتك. على كل، أنا راقبت تحركات العدو، وما أن لمحت جنديا عدوا يقرب الفتيل من المدفع حتى أصدرت أمري إلى الجنرال ليصدر هو أمره للجنود، طبعا لكي يحافظ على مكانته أمام جنوده. وصرخت: أضرب! وفي تلك اللحظة طارت قلة مدفعنا والتقت في منتصف الطريق بقلة مدفعهم. قلتنا أكبر وأقوى، دفعت قلتهم إلى الخلف فارتدت إلى حيث انطلقت. ولم نكتفي بتدمير مدفعهم فحسب، ولا بمحق الجنود الملتفين حوله الذين ماتوا مرتين، مرة من الدهشة ومرة من نار القلة. وإنما وقعت قلة مدفعنا في وسط معسكر العدو الفرنسي فأفنت من البشر العشرات والمئات عدا المعدات والتجهيزات والدبابات، واستمرت نارها تتطاير حتى بلغت الساحل المغربي.
يا إلهي،
كل ما سمعته يا عزيزي ضحوا في كفة. وحكاية الصدية الحمراء في كفة أخرى. طبعا عندما انفجرت قلتنا تطايرت شظايا. أنا كنت من موقعي أرقب المعركة بالتلسكوب، وتبعت واحدة من الصدايا، الصدية الحمراء، انطلقت جنوبا فدخلت بيتا وخرجت من الناحية الأخرى. وقبل أن يشعل الرجل الحطب لأولاده لكي يتدفأوا، كانت الصدية قد أشعلت الحطب.
يا إلهي،
مهلا مهلا. كانت الصدية الحمراء تتصرف وكأن لها عقل إنسان. أشعلت الحطب للأسرة وخرجت، فدخلت جسم خروف كان يجهزه فلاح للشيء، شوته في لحظة وخرجت منه، لكنها استقرت في بطن زوجة الفلاح. كيف؟ اسمع. زوجة الفلاح فتحت فمها من فرط الدهشة فدخلت منه الصدية الحمراء، لكن يظهر والحمد لله أن الفلاح كان خبيرا بموضوع الشظايا. أعطى زوجته في تلك اللحظة قطعة من الشحم لتمضغها، وهكذا تخرج الصدية فيما بعد مع قطعة الشحم. كل ما رويته لكم يتعلق بشظية واحدة هي التي رأيتها بعيني، لكن قذيفتنا انفجرت وتطايرت منها مئات الشظايا. المهم أن العدو نال ضربة ساحقة وخسارة فادحة، أما الأهالي فعقدت الدهشة ألسنتهم. وإزاء هذا النصر المبين، قرر الجنرال أليت أن يضمني رسميا إلى الجيش البريطاني، لكنني رفضت وفضلت البقاء معهم كصديق، كمستشار يمد يد العون بدون ارتباط بوظيفة، حتى لو كانت الرتبة عالية والراتب أعلى. بعد مرور 3 أسابيع على حادثة قلة المدفع، خرجت من القلعة عند 1 صباحا متنكرا في زي راهب كاثوليكي، ونجحت في التسلل خلف خطوط العدو وبلغت المعسكر الرئيسي. دنوت من الخيمة التي كان الكونت أوغوست دارتوا يعقد فيها اجتماعا. الكونت دارتوا كان قائد تلك الحملة الفرنسية، والاجتماع كان مع كبار الضباط وأركان الحرب للتداول في الخطة التي سيتبعونها غدا عندما يقتحمون قلعة البريطانيين. كان تنكري متقنا جدا لدرجة أنه لم يخطر ببال أحد أن يدفعني بعيدا، وهكذا قدر لي أن أنصت جيدا إلى مباحثاتهم وخططهم ومداولاتهم. وما أن انفض المجلس حتى توجه كل منهم إلى خيمته ثم أخلد إلى النوم. أنا انتظرت حتى غرق المعسكر كله في الصمت، وسمعت شخير الجند والضباط، فأدركت عندها أن ساعة العمل قد حانت، وبسرعة تحركت وأخذت أفكك المدافع جميعا.
أكانت كثيرة؟
حوالي 300 مدفع.
فككتها وحدك؟
طبعا وحدي، ولذلك أعتبر أن تلك المهمة كانت من أشق المهمات التي قمت بها في حياتي. أنا وحدي، تأمل، وحدي أركض من مدفع إلى مدفع، أفك الفوهة ثم ألقي بها إلى البحر. 300 فوهة مدفع. طبعا تصبب العرق مني وأوجعتني أكتافي، لكن عندما أكون أنا في مهمة هذه هي عادتي، فلا أحسب حساب الوجع. حاصله، بعدما أصبحت فوهات المدافع في البحر، كان علي أن أنقل العجلات من وسط المعسكر، وحتى لا تحدث جلبة قد توقظ الجند النائمين اضطررت إلى حملها تحت إبطي، كل 2 معا. كل نقلة من وسط المعسكر إلى شط البحر بها عجلات مدفعين.
300 مدفع، يعني 150 نقلة.
نعم بالتمام والكمال، لكن وحق من خلقنا، لم يطلع الفجر إلا كانت المدافع جميعها في البحر. والمهم أن أحدا من جند العدو لم يسمع شيئا. بعدها جمعت كل صناديق البارود ووزعتها حول معسكر الفرنسيين، ثم بخفة ورشاقة أشعلت النار في الصندوق الأول فانفجر، وانطلقت ألسنة اللهب إلى الصندوق الثاني فانفجر، والثالث كذلك، وهكذا دولي.
والجند ألم يستيقظوا؟
بلى بلى، واستيقظ جنودنا المحاصرون في جبل طارق، وقيل إن أهالي المغرب العربي استيقظوا أيضا. المهم في هذه الحكاية أن العدو مني بهزيمة قاسية، وتم على أثرها فك الحصار، فخرج البريطانيون المحاصرون في جبل طارق واحتفلوا بالنصر.
لكن المستر درينكوتر لا يذكر اسمك في هذه الواقعة.
صحيح، وأنا لا ألومه على ذلك، من أين له أن يعرف وأنا كتمت السر وما أخبرت به أحدا، حتى صديق الجنرال أليت نفسه. ولم يكن من المفروض أن أخبر أحدا بخطتي، لأن كل سر إذا جاوز 2 شاع. على كل حال ليست هي الحالة الوحيدة، فطول حياتي يا عزيزي طول حياتي المهنية قمت بمهمات صعبة ومستحيلة، واضطررت بسبب تواضعي من جهة ولإنجاح الخطة من جهة أخرى، اضطررت كثيرا إلى عدم ذكر أي شيء، وبالتالي كثيرا ما نسبت أعمالي الكبيرة لغيري. لكن راجعوا تاريخ الآخرين تجدونهم ربما نجحوا مرة، إلا أنا فكل ما أقدم عليه يكتب لي فيه النجاح.
وبهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم. تقبلوا تحياتي أنا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو وفي المحطات المتعاونة. إلى اللقاء، والله وياكم.